الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. قد ورد في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. قال: وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله: علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. قلت: وثبت بالصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه. وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابة المقدمات ولله الحمد. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير. فإذا تقررها
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. بدأ رحمه الله الكتاب كأصله في حكم كتابة الحديث، والكتابة ورد فيها أحاديث متعارضة. جاء في النهي عن الكتابة حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: لا تكتب عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. وجاء في الإباحة أحاديث منها: اكتبوا لأبي شاه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما كان أحد أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ولذا اختلف أهل العلم من السلف من الصحابة ومن بعدهم في حكم الكتابة، فمنعها قوم اعتمادا على حديث أبي سعيد، وأجازها آخرون لما ورد في الإباحة من الأحاديث، ورد الأمر بها. ووفق أو جمع بين هذه الأحاديث حديث حميل حديث النهي، حينما كان يخشى التباس الحديث بالقرآن، ويتصور هذا إذا كتب الحديث مع القرآن في موضع واحد، وحينئذ لا يجوز خلط القرآن بغيره إذا لم يؤمن اللفظ. ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحو، فإذا أمن اللفظ جاز ذلك. ولذا أطبق أهل العلم على مزج التفسير بالقرآن، وهو من كلام الناس. على كل حال، وجد الخلاف ومنع الكتابة جمع من الصحابة، ذكر المؤلف منهم تبعا لابن الصلاح أنه قال ممن روين عنه كراهه ذلك عمر رضي الله عنه ابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين، ثم ذكر جماعة من أباحوه. فإذا أمن اللبس جاز في الكتاب، منهم من يقول كان النهي في أول الأمر ثم نسخ، ومنهم من أعل حديث أبي سعيد كالبخاري رحمه الله تعالى. وعلى كل حال حديث أبي سعيد صحيح ثابت في صحيح مسلم، فينهى عن كتابه إذا خشي التباس غير القرآن به، ويؤذن بها إذا أمن النفس، وينهى عن الكتابة إذا خشي من الاعتماد عليها وأهمل الحفظ. ولا شك أن الإذن في الكتابة والاعتماد على المكتوب صار له أثر سلبي في الحفظ. فلما كان العرب أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب، كانوا يعتمدون على الحفظ، كانوا متميزين بالحفظ، وهذا شيء مشاهد. الذي يكتب يعتمد على الكتابة، فتجده لا يحفظ مما كتب إلا الشيء القليل. نعم، من كتب ليحفظ وتعاهد هذا المحفوظ، هذا المكتوب بالحفظ وراجعه مرارا، لا شك أنه يجمع بين الحسنين. أما من كتب واعتمد على الكتاب وأهمل الحفظ، فلا شك أن هذا مذموم، لأن الأصل في العلم حواه الصدر، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا، فالأصل الحفظ. ولذا نأخذ الحذر من بعض الدعاوى التي يرددها من يزعم أنه من رجال التربية والتعليم، حيث يقول أن المعول على الفهم والحفظ يبلد الذهن. هذا الكلام خطير جدا، وظهرت آثاره في المجتمع الإسلامي في منتصف القرن الماضي فما بعد. ما قبل هذه الدعاوى تجد أو لا تكاد تجد طالب علم لا يحفظ القرآن، ولا تكاد تجد طالب علم لا يحفظ من السنة القدر الكافي، منهم المقل والمستكثر ويحفظون المتون. لكن بعد انتشار هذه الدعاوى وتلقيها بالقبول، بعد أن أمليت على الطلاب والمتعلمين وقبلها من قبلها من رجال التعليم، صار لها الآثار السيئة في ضعف التحصيل في العلوم الشرعية. العلوم الشرعية عمدتها النصوص، قال الله وقال رسوله، فالقرآن لا بد من حفظه بحروفه، ولا يجوز التعبير عنه بحال ولا روايته بالمعنى. السنة أجاز جمهور العلماء رواية بالمعنى بشروط، لكن لا بد من الرواية بالمعنى من رصيد كاف من الحفظ. كيف يروي بالمعنى من لا يحفظ شيئا؟ لكن استذكار جميع ما حفظه الإنسان في الأوقات عند الحاجة قد يفرض بحروفه، فلجأ أهل العلم على تجويز الرواية بالمعنى، وشواهد الأحوال من الصحابة والتابعين تدل على ذلك. فالقصة الواحدة يرويها الجمع من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعناها واحد، ثم يرويها عنهم التابعون بألفاظ كذلك فيها شيء من الاختلاف ومحتواها واحد، وهذه عمدة من أجاز الرواية بالمعنى وهم الجمهور. منعها نفر يسير من أهل العلم احتياطا للسنة. وعلى كل حال الحفظ أمر لا بد منه. كيف تستدل على مسألة أو على واقعة أو على نازلة وأنت لا تحرم من النصوص شيء، لا يمكن. كان العلم عند المتعلمين الأوائل حتى ممن أدركناهم راسخ وثابت، لأنهم على الطريقة المتبعة عند أهل العلم، يحفظون القرآن، يحفظون القدر المحتاج إليه من السنة، يحفظون مثل في كل علم من العلوم، ثم يقرؤون على الشروح ويقرؤون على الشيوخ ويوضحون لهم وينظرون ويمثلون، وبهذا يحصلون. لكن شخص يحضر الدروس لا يحفظ شيئا، هذا إن ثبت في ذهني شيء فالقاعدة تقول إنما أكل بسرعة ينذهب بسرعة، يبقى ولا يستقر. فالحفظ أمر لا بد منه، ومن هنا جاءت الخشية في الصدر الأول من الاعتماد على الكتابة، لأن لها الأثر على الحفظ. لكن لما كثر المتعلمون، كثر الداخلون في الإسلام، وكثر من يحتاج إلى الكتابة، كثر من يحتاج إلى الكتابة، ما كل الناس تسعفهم الحافظ لحفظ ما يحتاج إليه، أجمع العلماء على جواز الكتابة، ومع ذلك نفع الله بها، فحفظت السنة في الدواوين، مع أن الصدور لم تهمل، استمر الحفظ عند أهل العلم، ودونت الأحاديث في الصحف ليرجع إليها عند الحاجة، ويستفيد منها اللاحق، يستفيد اللاحق مما كتبه السابق. استمر الأمر على ذلك دهرا طويلا، وأهل العلم يكتبون ويحفظون إلى أن جاءت المطابل، فأنكرها أهل العلم في أول الأمر، واقتصرت الطباعة في بلاد المسلمين على الكتب غير الشرعية في أول الأمر، حتى صدرت الفتوى بجواز طباعة العلوم الشرعية. ولا شك أن مثل هذا أمر محمود، لا يسارع الناس على أمر وإن كان ظاهره المصلحة إلا بتوجيه من أهل العلم، وصار للطباعة الأثر السيء في تحصيل كثير من الناس. في أول الأمر طالب العلم إذا احتاج إلى كتاب يستعير هذا الكتاب، إذا كان لم يكن عنده يستعيره ويحرص على قراءته وفهمه والعناية به، وقد يكتبه، وإذا كتبه فكأنه قرأه 10 مرات. معروف الكتابة فيها معاناة، فيها تعب، ويترسخ العلم الثابت. تسامح الناس في هذا واعتمدوا على المطبوعات، فصار الشخص من طلاب العلم بل من أهل العلم من يقتني الكتاب المطبوع في 10 مجلدات 20 مجلد. نعم، فغاية ما هنالك أنه يقتني الكتاب ويرتاح به، فيرصه في الزرج والدالود ولا يرجع إليه إلا عند الحاجة. ولذا لو تسأل أكثر المتعلمين كم قرأ لخجل من هذا السؤال، اعتمدوا على أن الكتب موجودة عندهم، يعرفون كيف يراجعون، فهم علماء وفقهاء بالقوة. لكن هل هذا يكفي للتحصيل؟ ما يكفي. فاعتمد الناس على الطباعة، وكانت الطباعة في أول الأمر الكتاب يعهد به إلى لجنة علمية تراجعه، تصححه، تتابع تصحيح الطباعة. صار الكتاب الكبير يحتاج إلى 10 سنوات في الطباعة أو أكثر. فتح الباري قريب من ذلك، لسان العرب 10 سنوات أو أكثر، وهكذا. ثم تتابع الناس على هذا الأمر حتى آل الأمر إلى قوم من يزاول الطباعة ممن لا خلاق لهم، بل كثير منهم غير مسلمين، ولذا لا يعتنون بالتصحيح ولا بالتصويب ولا بالمراجعة، وصاروا يجلبون الكتب بالألوف المؤلفة ويزجون بها في الأسواق، مما أوجب حيرة لدى طلبة العلم، كيف يختار، كيف ينتقي، ما الدار التي يعتمد عليها، ما المطبعة التي يستفاد منها. وكثرت المصنفات في الأسواق، ومعلوم أن مثل هذه الكثرة غير الرشيدة والمرشدة توجب حيرة، كما قال ابن خلدون أن كثرة التصانيف مشغلة عن التحصيل، وهذا ملموس. ما تدري ماذا تقتني، ما تدري إذا اقتنيت كيف تراجع، كيف تصحح. كثير من الكتب تطرق إليها التصحيف والتحريف، وأهل هذه المتابع همهم التجارة وليس همهم إتقان العلم وضبطه وتحريره. والله المستعان. على كل حال، لا شك أن الكتابة نعمة، الحفظ نعمة، لكن قد لا يتيسر لكل الناس أن يحفظ كل ما يريد فيعتمد على الكتابة. والكتابة نعمة لا بد من شكرها، لأن تحفظ لنا العلم، لكن ينبغي إتماما لهذا الشكر أن لا نعتمد عليها ونهمل مراجعتها وإدامة النظر فيها وفهمها، وحفظ ما يتيسر حفظه منها. ثم جاءت الطباعة، وهي أيضا نعمة لمن استعملها واستغلها على وجهها. أما من أراد أن يجمع الكتب ويكثر من الجمع ليكاثر، هذا خاب وخسر إذا كان القصد مجرد المكاثرة. الله المستعان. ثم بعد الطباعة، تجاوز الناس مرحلة الطباعة إلى هذه الآلات وهذه الحواسب التي تسعفك في أي لحظة شئت، مجرد ما تضغط زر تحصل على ما تطلب وما تريد. تضغط رقم الآية فتقرأها مضبوطة مسقنة، وتسمعها مرتلة، وتحيلك إلى جميع ما تريده من التفاصيل حول هذه الآية. تضغط حديث أو كلمة من حديث فتخرج لك هذه الآلة الحديث من عشرات الطرق. ترجمة راوي تجيب ترجمته من عشرات الكتب، بيت من الشعر كذلك، وهكذا تيسر الأمر. لكن ما الآثار المترتبة على هذا التيسير؟ العلم لا يطيقه إلا الفحول من الرجال، وليس بالأمر السهل الهين الذي يمكن تحصيله بأدنى شيء. إذا عرفنا النصوص الواردة في فضله وفضل العلماء، عرفنا أن هذا من متطلبات الجنة، والجنة حصت بالمكاره. نعم، من أراد أن يستفيد من هذه الآلات ولا يعتمد عليها لا بأس، يختبر ما حصله، يختبر ما وصل إليه من طرق ومن فوائد لا بأس. شخص محتاج إلى تخريج حديث والوقت ضاق عليه، خطيب ولا معلم محتاج إلى تخريجه قبل أن يلقي درسه ليتأكد ويطمئن، شخص خرج الحديث من جميع طرقه التي تيسرت له ثم أراد أن يختبر عمله، هل يوجد في هذه الآلة قدر زائد على ما حصله بعد أن وقف؟ لا بأس. أما أن يعتمد عليها فهي لا تخرج طلاب العلم، هي لا تخرج طالب العلم. على كل حال، هي من النعم التي ينبغي أن تشكر، وأن يستفاد منها الفائدة التي تليق بها. هي لا تخرج طالب العلم بحال، طالب العلم لا بد أن يسلك الطرق المتبعة عند أهل العلم، ثم بعد ذلك نستفيد من هذه الروافد. بعد الخلاف في الصدر الأول حول الكتابة، اتفق العلماء على جوازها، أجمع أهل العلم على جواز الكتابة، وارتفع الخلاف. وإذا أجمع أهل العلم على مسألة بعد حصول الخلاف، فهل الإجماع يفيد القطعية، قطعية حكم المسألة، بحيث لو خالف شخص وقال الكتابة لا تجوز لوجود خلاف من السابقين والأقوال لا تموت الموت أصحابه، ماذا نقول له؟ الخلاف أو الإجماع بعد الخلاف. إذا انعقد الإجماع على مسألة بعد أن وقع الخلاف فيها أو العكس، مع أن العكس غير متصور، لكن إحداث قول ثالث هل يعد مخالفة للإجماع؟ يجوزه بعضهم ويمنعه بعضهم، لأن المتقدمين اتفقوا على قولين فقط، فهنا يتصور الخلاف بعد الاتفاق، لكن المسألة معنا من الاتفاق بعد الاختلاف. والمسألة خلافية، هل يكون إجماع ملزم وقطعي أو الأقوال لا تموت موت أصحابها ويبقى الخلاف سائر إلى آخر الدهر؟ على كل حال، إذا عرفنا أن عمدة من منع خشية اللبس وارتفعت عمدته وارتفعت هذه العلة التي منع من أجلها، ارتفع قوله فصار وجوده مثل عدمه، لأن من الآثار المترتبة على مثل هذه المسألة، لو قال شخص بأن الكتاب حرام ولا تجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، وعلى هذا حكم على كل من كتب من الأئمة كمالك والبخاري وأحمد وغيرهم من الأئمة، لأن هذا ارتكب محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن. نقول لا، صارت الكتابة في محل إجماع من أهل العلم بعد الخلاف القديم الذي انقرض، وعمدته العلة مع النص، مع النص الثابت مع والعلة، والعلة ارتفعت والنص جاء ما يعارضه، فدل على أنه لا تكتب، أنه لا يصل إلى حد التحريم، وإنما هو للكراهة، والصارف ما جاء من الإذن في الكتابة بل أمر به، الأمر بالكتاب اكتب لأبي شهر. وابن عبد الله بن عمر كان يكتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيح، فدل على أن قول عليه الصلاة والسلام لا تكتب عني شيئا سوى القرآن لمجرد الكراهة، خشية الانتهاك بالقرآن. والله المستعان. نعم. على كل حال، إذا عرفنا أن الإجماع، عرفنا أن المخالف، عرفنا دليل المخالف السابق وعرفنا علته وارتفعت علته وأمكن الجواب عن دليله فارتفع. نعم.
فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقصا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا.
نعم. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: إذا تقرر هذا، أن يتقرر جواز الكتابة وأنه ارتفع الخلاف فيها، فينبغي الكاتب، ينبغي الكاتب، الكتابة لها آداب. وقبل ذلك نقول: على الإنسان أن يعتني بما يصدر عنه من أقوال وأفعال، فلا يكتب إلا شيئا ينفعه في الآخرة. تجد كثير من الناس يكتب ما هب ودب، بل قد يكتب ما يضره، بل قد يكتب ما يضره، والله المستعان، وهذا كثير كثير جدا. فكم من شخص ضل بسبب الكتابة، كم من شخص انحرف بسبب ما قرأ لكاتب من الكتاب المنحرفين، سواء كان من أهل المذاهب الباطلة أو من الزنادقة الذين يريدون هدم الدين وإفساد أهله، من المتقدمين والمتأخرين. قد كان ضرر الكتابة خفيفا حينما كان جل الناس لا يطلعون على كثير مما يكتبه هؤلاء المنحرفون، لكن عظمة المصيبة وازداد البلاء وازداد الآثار السيئة المترتبة على كتابة هؤلاء المنحرفين حينما تيسر دخول كتاباتهم إلى البيوت، فصار يقرأها من يفهم ومن لا يفهم، من يعقل ومن لا يعقل، وصاروا يجادلون ويناقشون في الثوابت والقطعيات. الله المستعان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يخلص ألسنة هؤلاء الذين يريدون إفساد الدين على أهله، وأن يشل أيديهم عن كتابة مثل هذه الأشياء. فيقول رحمه الله تعالى: فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم، تفسير، الفقه، التوحيد، علوم الآلة، غيرها من العلوم، أن يضبط ما يشكل، يضبط ما يشكل بالشكل، يضم المضموم ويفتح المفتوح وهكذا. من أهل العلم من يرى أنه يضبط كل شيء، يضبط ما يكتب كله، قال القاف عليها فتحة والألف عليها سكون واللام عليها فتحة، لكن الأكثر على أنه إنما يشكل ما يشكل، لأن ضبط ما لا يشكل زيادة عناء وتعب تشويه الكتابة. لكن حجة القول الأول أن الإشكال أمر نسبي، قد يترك ضبط كلمة يظنها غير مشكلة وهي في الحقيقة مشكلة على كثير من الناس، فيحتاج إلى أن يضبط مراعاة لاختلاف مستويات القراء، أن يضبط كل شيء. فالقول المعتمد عند أهل العلم أنه إنما يشكل ما يشكل، والذي لا يشكل مثل قال أو قام أو قعد يحتاج إلى مثل هذه إلى ضبط. أن لو رأى شخصا يضبط بسم الله الرحمن الرحيم مش داعي لضبط الفعل، والناس تداولوها بألسنتهم ونطقوها صحيحة، مجرد ما يرون الرسمة ينطقونها صحيحة. أن يضبط ما يشكل أو قد يشكل على بعض الطلبة، أما ما يشكل على الجميع أمر لا بد منه، ولا يشكل على بعضهم إن أشكل على أوساط المتعلمين يضبط. ولا عبرة بالمبتدئين، لأن المبتدئين يلقنون في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا، نقطا فيعجم الحروف المعجمة ويهمل ما أهمل من الحروف المهملة، ويضبط بالشكل الكلمة بالحركات، وإن ضبطها في الحاشية بالحروف أو بالنظير أو بالضد كما يفعله كثير من الشراح فحسن. عن حرام بن عثمان قال ضد الحلال، ماشي ينظر. لماذا؟ لأن لا يجد في شخص يقرأها حزام مثلا أو حرام أو حرام، حرام ضد الحلال انتهى الإشكال. الحكم بن عتيبة قال تصغير عتبة الدار، ماشي. وهكذا وإعرابا، الإعراب وتغيير أواخر الكلمات تبع العوامل الداخل عليها على ما هو المصطلح عليه بين الناس، لا بد أن يتقيد بما صلح عليه. لا يصطلح لنفسه ضبط وإعراب وتقييد ونقط على خلاف ما دار بين الناس، أو ما دار أو ما اشتهر عند هؤلاء الناس وإن كان صحيحا عند غيرهم. فيرسم الحروف على ما هو معتمد عندهم في بلده، ومشرقي يرسم ويضبط على طريقة المشارق، يرتب الحروف على طريقة مغربي كذلك، وإلا حصل من اللبس الشيء الكثير. القاس عند المشارقة فوقها نقطتين، وعند المغارب فوقها نقطة واحدة. نعم نقطة واحدة. لو كتب من المشارقة قسوة على طريقة المغارب صارت كارثة. نعم الفاء عند المشارقة نقطة واحدة لكن فوق، وعند المغاربة نقطة لكنها تحت، وهكذا. فينبغي أن يضبط، ينبغي أن يضبط الكاتب الكتابة على ما هو معمول به في بلده وإقليمه. على ما هو المصطلح عليه أن الناس لا يصطلح لنفسه، وإن قالوا لا مشاحة بالاصطلاح، لكن ينبغي أن لا يخالف ما شاع وعرف واستقر بينه. ونقيد بالحاشية لكان حسنا، فيضبط بالشكل ويعرب بالحركات في صلب الكتاب، وإن ضبط بالحروف، وأحيانا يضبطون بالحروف المقطعة في الحاشية، مثلا الهجين ضبطوها بضم الهاء وفتح الجيم، نعم إلى آخر. وفي الحاشية كتب هاء لأن الهاء في أثناء الكلمة تختلف صورتها عن الهاء في أول الكلمة أو إذا استقلت. نعم فإذا استطاع أن، فإذا لم يستطع أن يقرأها في أول الكلمة نظرا لسوء الخط أو لدقتها وما أشبه ذلك، استطاع أن يقرأها في الحاشية هاء جيم إلى آخر ياء ميم ياء. على كل حال من نظر في المخطوطات من كتب العلم وجد من ذلك العجب لشدة عنايتهم، ويأتي تكملة هذا البحث في الباب اللاحق. نعم نعم إيه. هو إن أتى إلى كتاب لغيره فنسبه إلى نفسه فهذه سرقة. نعم وإن جاء إلى مجموعة من الكتب واختصر منها ولخص منها وخرج منها بمسألة أو فائدة أو فوائد قرب فيها ما في الكتب الكبيرة أو جمع شتاتها من كتب كثيرة فهذا نوع من أنواع التصنيف، وإلا فكثير من المتأخرين هذا عمل. لو مسكت كتاب المتأخر وقلت لكل كلمة ترجع إلى أصلها صار دفتر صار أبيض ما في شيء. نعم لكن كل يعطى على قدر نيته والله المستعان. نعم على حسب جهده الذي فعله. ما في شك ان كتب تأليف، التأليف من وجوهه الاختصار والترتيب. نعم في المتأخرين كثرت الدعاوى، المطابع التي تدفع الى الناس هذه الكتب بالمئات في اليوم الواحد من غير تحقيق ولا تدقيق، تجد الخطأ في عنوان الكتاب، جزء القراءة خلف الصلاة. من يقول مثل هذا الكلام؟ كتاب اسمه جزء القراءة خلف الصلاة، كتاب الإمام البخاري مطبوع بهذا الاسم، هذا يمكن أن يخطأ في عنوان، نعم في عنوان الكتاب. وكاتب شخص كاتب كتاب كذا صحيح ماشي لفلان تحقيق وتعليق فلان، تحقيق وتعليق فلان، تنظر في الكتاب ما فيه إلا ترقيم آيات فقط، ما فيه طرق نسخ ولا تعليق ولا توضيح ولا شيء، وجاي في صفحة الخطأ والصواب. نعم وكاتب الخطأ تعليق صواب شرح، هذا شيء واقع يعني ما هو دعوة شرح، يعني ما كفوان يقول تعالى والمرتزقة من هذا النوع كثر، وهذا الذي يوجد الحيرة عند كثير من المتعلمين فيما يقتضي. والله المستعان. نعم. ابن الصلاح يقول روميا وغيره يقول روايه، ما في فرق. ولا شك انه ما رواه بنفسه وانما رواه من طريق غيره، فيقول روينا انا روانا فلان وفلان عن فلان، لا بأس، لان اسقط الواسطه. وان قال روينا يعني باسنادنا المعروف، شوف على الحديث بين الشيخ رحمه الله، ومنهم من على الحديث. ايش قال الشيخ ابن شاكر؟ على كل حال البخاري ممن أهل هذا الحديث، وكل من ينقل من قوله ويترك، وهذا رأيه في الحديث، لكن الحديث صحيح لا إشكال. نعم.
وينبغي توضيحه ويكره التدقيق والتعليق في
ال... يعني ما موقف على مسائل من قوله. نعم.
وينبغي توضيحه ويكره التدقيق والتعليق في الكتابة لغير عذر. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل وقد رآه يكتب دقيقا: لا تفعل فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. قلت: قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، فإذا قابلها نقص فيها
نقص.
قال ابن
ينبغي توضيحه، توضيح المكتوب، ينبغي العناية بالكتابة والتوضيح لئلا يرجع إليه في وقت آخر فلا يستطيع قراءته، أو لا يستطيع قراءته غيره مثلا، هذا على حسب الاستطاعة. بعض الناس يريد التوضيح لكن ما يستطيع، يحرص أن يوضح ما يكتب. ويكره التدقيق، تدقيق الكتابة، تصغير الحروف، لأنه يكون أحوج ما يكون إليه، أحوج ما يكون إليه إذا ضعفت الحواس، ضعفت الحافظة، احتاج أن يرجع إليه، ما يستطيع أن يقرأ لأنه دقيق، لأنه صاحب ضعف الحافظة، ضعف النظر وضعف السمع، جاء بأحد يقرأه عليه أيضا أحوجه إلى أن يرفع صوته، وهكذا. المقصود أن التدقيق يكون هو أحوج ما يكون إليه كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يكره التدقيق والتعليق، والتعليق خلط الحروف التي ينبغي ألا تخلط. تجد بعض الناس وهو يكتب مع السرعة يشبك بعض الحروف، وهذا موجود بكثرة من خط شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ما يرفع له، نعم، لكن الله المستعان من مثل شيخ الإسلام، بحاجة إلى الوقت مثل شيخ الإسلام. شيخ الإسلام كتب الحموية بين الظهر والعصر، كتاب يدرس في سنة كاملة ولا يقبل. الفتوى الكيلانية في قاعدة وصاحبها مستوفز يريدها في أكثر من 100 صفحة، وفتوى أخرى كذلك في 230 صفحة نسيتها الآن، قال في قاعدة واحدة وصاحبها يريده. شيخ الإسلام معذور حينما يكتب مثل هذه الكتاب، والناس لو تعبوا على فك عبارة الشيخ وكتابة الشيخ يستحق، لكن بعض الناس إذا كتب إن قريته ولا إرم إيش بعدين إيش يسوي، غير مأسوف عليه. على كل حال ينبغي الإنسان أن يعتني بخطه، يعتني فيما يكتب مما ينفعه في الآخرة، ويعتني بالكتابة لأنه قد يحتاج إليه فلا يستطيع أن يقرأ ما كتب، كما أنه قد يحتاج إليه غيره فلا يستطيع أن يقرأ. وكم من عالم مر تراجمهم أو مر في تراجمهم أن مؤلفاتهم هجرت بسبب ضعف الكتاب ورداءتها كثير، لأن الحجر مقروء، الحجر مقروء خطه السخاوي على رداءة المقروء. لكن ابن عبد الهادي، ابن عبد الهادي صعب، صعب كبير. نعم، على أكثر من هو المشكلة في الكثرة هي اللي تجعل الإنسان ما يتأنى. وبعض الناس هذه قدرة، بعض الناس يوهب الكتابة موهبة، يوهب الكتابة وتجده يسرع أو لا يسرع خطه جميل. بعض الناس يتأنى وعسى، والله المستعان. قال الإمام أحمد بن عمه حنبل: وقد رآه يكتب دقيقا لا تفعل، فإنه يكون كأحوج ما تكون إليه. نعم، أحوج ما تكون إلى هذه الكتابة الدقيقة يكونك. متى تحتاج؟ إذا ضعفت الحاجة، الحافظ أردت أن ترجع إليه ويصاحب ضعف الحافظ، ضعف النظر، ضعف السمع وغيرها من القوى، والله المستعان. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة، يعني مثل ما بين الآيات. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. إيش الفائدة من هذه الدائرة؟ الفصل بين الحديثين من جهة، ومن جهة أخرى تكون هذه الدائرة غفل، مو بحب دائرة من يتمسها خليها سودة، لا خليها بيض. علشان إيش؟ كل ما قابل وضع نقطة، إذا قابل الكتاب مرة ثانية وضع نقطة، وبقدر هذه النقط تكون ميزة هذه النسخة. يعني قوبل خمس مرات في خمس نقط، إذا رأينا نزيد خمس نقط عرفنا أن هذا الكتاب قوبل خمس مرات، وهكذا. قلت: وقد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، فإذا قابلها نقص فيها نقطة. هذه فائدة هذه الدوائر، الفصل بين الأحاديث ووضع النقاط في جوف هذه الدوائر عند كل مقابلة. نعم.
قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد في آخر سطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد. قال: وليحافظ على الثناء على الله والصلاة على رسوله، وإن تكرر ولا يسأم فإن فيه خيرا كثيرا. قال: وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نقطا لا خطا. قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا. قال: ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. قال: وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه ومع غيره،
أو مع نفسه أو مع غيره.
قال: وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه أو مع غيره من موثوق به ضابط. قال: ومن الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه. قال: وهذا مرفوض مردود. وقد تكلم
يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى: يكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد في آخر السطر والجلالة في أول السطر، لئلا يقرأ السطر الثاني دون الأول فيبدأ القارئ الله بن فلان. نعم، وهذا ممنوع. وطرد بعضهم كراهية الفصل بين المتضايفين، فلا يجعل المضاف في آخر السطر الأول والمضاف إليه في أول السطر الثاني. لكن إذا كان المضاف إليه من أسماء الله سبحانه وتعالى تزداد هذه الكبائر. فينبغي أن يكتب عبد وما أضيف إليه في مكان واحد لئلا يحصل المحظور الذي ذكرناه. وهناك أمور نبه عليها أهل العلم في كتابة، ومن المؤسف أن بعض كتب المصطلح طبعت طباعات مثل التدريب في طبعة التدريب. جميع هذه الأمثلة التي نبه عليها أهل العلم وأنها لا تنبغي في الكتابة مثلنا بها من الكتاب نفسه من التدريب، كلها فعلها الطالب. اللهم استعان. وهذا سببه تصدي من لا يحسن إلى مثل هذه الأعمال، وإن كان السبب الأصلي الحقيقي تخلي من يحسن وتفريط من يتقن وتركه المجال لمثل هؤلاء الصفات. وإلا لو كل قام بجهده وعمله وبذل جهده واستفرغ وسعه لخدمة الكتاب والسنة ما جرى مثل هؤلاء، لأن فعلهم زبد. لكن احتاج الناس إليه لعدم وجود ما يقوم مقامه من غيره. نعم. لا بد من البيان أمر لا بد. قال رحمه الله يعني ابن الصلاح: وليحافظ على الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن تكرر فلا يسأم فإن فيه خيرا كثيرا. ولو لم يوجد في الأصل، قد تمر بذكر لله في كتاب يقول قال الله ثم يسوق القول فتقول عز وجل سبحانه وتعالى، لأن هذا ليس من باب الرواية، ليس هذا من باب الرواية إنما من باب الثناء. ومثل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم توجد في الأصل، ومثل الترضي عن الصحابة رضوان الله عليهم ولو لم يوجد في الأصل، لأنه ليس هذا من باب الرواية ولا يسأل، لأنه رتب عليه أجر عظيم، فلا يحرم نفسه ويحرم القارئ من هذا الأجر العظيم، فإن فيه خيرا كثيرا. قال: وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة محمول على أنه أراد الرواية، يعني نقله نقلا كما وجده، وأراد أن لا يتصرف في كتب الآخرين، لكن هذا التصرف ليس من باب التزيد أو التصرف في كتب الناس، بل هو من باب الثناء والدعاء. والله المستعان. قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام نطقا لا خطا، لكن ينبغي أن يجمع بينه فينطق ويكتب ليحوز الأجر المرتب على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويقرن معه إن أراد الآل والصحب. ولا يقتصر على الصلاة دون السلام، لأن بعض الناس إذا طالت الجملة نسي وسلم، كما فعل مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في بداية الصحيح، وانتقده النووي وصرح بكراهة ذلك. وأحيانا يقول عليه السلام، وإفراد الصلاة دون السلام تأتي الإشارة إليه، نص النووي على كراهة، وإن خصه ابن حجر بمن كان ديدنه ذلك، أن يستمر في كل مناسبة يقول عليه السلام، في كل مناسبة يصلي ولا يسلم، لا يتم الامتثال إلا بالصلاة والسلام معا، امتثال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يعني أن أراد أن يضيف مع النبي عليه الصلاة والسلام أحدا فليضيف الآل والأصحاب، ولا يقتصر على الآل، لأنه شعار لبعض المبتدئة، وما ورد في الصلاة الإبراهيمية فهو في الصلاة. ولا يقتصر على الصحب، لأنه شعار لقوم آخرين من المبتدئة، فيجمع بينهما ليجمع بين الحسنيين، وإن اقتصر على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو المأمور به. وأما اتهام أهل العلم من المحدثين وغيرهم أنهم أهملوا الصلاة على الآل مع الأمر بها ممالأة الحكام ومداهنة لهم فهذا قول في غاية السقوط. هذا قول في غاية السقوط. اتهم الأئمة كلهم قاطبة ما يقولون آله صلى الله عليه وسلم في كتب السنة قاطبة دون استثناء، ويتهمون بأنهم يمالئون الحكام ويداهنونهم، هذا كلام ليس بصحيح. من قال صلى الله عليه وسلم فقد امتثل الأمر الوارد في الآية، من صلى على الآل فليضف الصحب، لأن اقتصار على الآل صار شعار للمبتدع وجمع بينهما شعار أهل السنة الذين يوالون الصحب والآل معا، والله المستعان. نعم، قلنا الله سبحانه وتعالى عز وجل لفظا وكتابا مثل صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن الصلاح وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة، يعني كاملة كاملة صلى الله عليه وسلم، لا رمزا لا رمزا، ما لا يكتب صاد يرمز بها إلى صلى الله عليه وسلم أو صلعم. تذكر بعض أهل العلم أن من كتب أول من كتب هذا الرمز صاد لام عين ميم قطعت يده، والله أعلم بحقيقة الحال، لكن الامتثال لا يتم، والأجر المرتب على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا يتم بالرمز، بل لا بد من الكتابة كاملة. والله المستعان. ها منين؟ ما هي إيه؟ ما هي من أهل العلم؟ من أهل العلم كثير كثير كلهم نظر على. قال ولا يقتصر على قول عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة، إلا أنه لا يتم الامتثال إلا بالجمع بين الصلاة والسلام، وإن أفرد السلام دون الصلاة أو الصلاة دون السلام أحيانا فلا بأس، لكن يكون ديدان ويصلي ولا يسلم ويسلم ولا يصلي، هذا نص أهل العلم على كراهته. قال وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه أو مع غيره من موثوق به ضابط. المقابلة، نسخت الكتاب فلا بد من مقابلته، لأنه لا يؤمن السقط، وتكرار بعض الأسطر أو نقص أسطر أحيانا وهذا كثير، وهذه يمكن تلافيه بالمقابلة. لكن هل يقابل مع نفسه يأتي بالأصل ويضعه بين يديه والفرع المنسوخ ويضعه بين يديه وينظر في كل كلمة كلمة، أو يكفي أن يحضر الأصل بيد ثقة والفرع معه أو العكس وأحدهما يقرأ والثاني يصحح؟ بعضهم يقول شدد، قل لا، لا تعتمد على أحد في هذا، لا تعتمد على أحد في هذا، لا بد أن تقوم بهذا بنفسك، لأنك ما تدري لعله غفل. نعم تصور الغفلة من أجير ونحوه إذا لم يكن ثقة، لكن إذا اشترطنا الثقة انتفى المحظور. ولو قيل أن المقابلة مع شخص آخر أولى من المقابلة من الشخص نفسه لما بعد، لأن الإنسان يفوت عليه الأشياء، لأنه ينظر في الأصل والفقه ويفوت عليه بعض الشيء، لكن إذا حدد في نسخة واحدة والطرف الثاني المفترض فيه الثقة يحدد في النسخة الأخرى وتضافر عليه جهد شخصين لا شك أنه أتقن وأضبط. بعض الناس يتورع في مقابلة النسخ ويسجل الأصل على شريط ويسمع على الفرع ويصحح ويقابل بهذه الطريقة، لكن هذا حقيقة تشديد لا مبرر له، فالمقابلة تقبل النيابة، وحينئذ لا ضير في من وكل إليه عمل ولو كان يقتضي عليه أجر أن يكلف من يقابل معه شريطة أن يكون ثقة متقنا.
وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا، وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين وأنها حاء مهملة من التحويل أو الحائل بين الإسنادين أو عبارة عن قول الحديث أو عبارة عن قول الحديث أو عبارة عن قوله الحديث قلت ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر والمشهور الأول وحكى بعضهم الإجماع عليه.
يقول رحمه الله تعالى وقد تكلم الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال فيه جدا. الصلاح رحمه الله تعالى في أصل هذا الكتاب كتاب علوم الحديث بسط القول في هذه الأشياء. فما يتعلق بالتخريج تخريج للساقط أو للتعليق فإذا أراد أن يكتب كلمة بانت من خلال المقابلة أنها ساقطة من النسخة المنسوخة يخرج لها فيأتي بعلامة كيف تسجل هذه العلامة نعم يأتي بعلامة رمز يأتي كيف كيف مثل الهلال تبدأ من نهاية الكلمة التي قبل هذه الكلمة الساقطة وتتجه إلى جهة اليمين نعم فيعلق هذه الكلمة الساقطة ويكتب فوقها صح. إن احتاج إلى كلمة ثانية في السطر نفسه إلى جهة اليسار وهكذا. إن كان الكلام طويلا الصخط طويل يحتاج إلى إلحاق صفحة أو شبهها يشير فهو يكتب تتمة الكلام أو السقط في صفحة مرفقة نعم أو في أعلى الصفحة إذا كان سطرين ثلاثة يمكن يكتب أو في أسفل الصفحة أو في الجهة اليمنى أو تتمته على الصفحة اللاحقة وما أشبه ذلك. المقصود أنه يشير. هذا بالنسبة للسقط بعد الكلمة التي تكون قبل الكلام الساقط. وإذا كان هذا التعليق والتخريج لشرح كلمة فيكون تكون هذه الإشارة من وسط الكلمة المراد شرح من وسط الكلمة المراد شرحها. والتضبيب يعني يضع ضبة على الكلام الذي يريد أنه ثابت من حيث الرواية يعني هكذا في الأصل فيضع عليها ضبة قاس صاد كذا ويمدها على قدر الكلام الذي يريد أن يضبب عليه فيضع هذه الضبة على كلام صح رواية وإن لم يصح معناه لئلا يأتي من يجرؤ فيصحح هذا الكلام نعم يضع ضبة على كلام صح وثبت في الأصل لكنه من حيث العربية في الخلل لأنه لا يؤمن أن يأتي بعض المتسرعين فيصحح وقد يكون له وجه نعم يكون له وجه في العربية وهذا لا يدركه وما يدري يبقي ثباه ويضبب عليه. وكم من كلمة أشكل إعرابها حتى في القرآن ولها وجوه في العربية وبعض الناس تشكل عليه نعم. على كل حال بعض الناس مغرم بالجرأة على الكتب فتجده يهجم على الكتب الصح وإن لم يكن أهلا وهذا موجود فيه ينشر في الأسواق كثير جدا وأشرنا إلى شيء منه. والتصحيح إذا كانت الكلمة خطأ يصححها في الحاشية يبقيها كما هي في الأصل ويثبت الصواب في الحاشية. وبعضهم يقول لا مانع إذا لم يكن هناك له وجه ولو بعيد أن يصحح في الأصل ويشير إلى أنه يشير في الحاشية إلى أنه في الأصل خطأ كذا نعم وخطأ كذا وإن أبقاها كما هي على الأصل وأشار إلى الحاشية أو وضع رقم كما اطلع عليه المتأخرون وقال كذا في الأصل والصواب كذا فلا بأس. المقصود أنه لا بد من البيان والأصل أن تبقى الكتب كما هي كما وجدت لأنها إذا صحح ثم جاء آخر واجتهد صحح ثم جاء ثاني واجتهد صحح ثالث ورابع مسخ الكتب بهذه الطريقة لأن أفهام النص تتفاوت، وكم من شخص له غرض من إبقاء مثل هذه الأشياء. والله المستعان. نعم. التضبيب قد تضع الضرب على كلام ثابت في الرواية، لكنه من حيث العربية ضعيف أو لا وجه له أو خطأ، تضبب عليه الصحيح الضرب. لكن التصحيح وقع خطأ في النسخ فتصحح. التضبيب على كلام صحيح في الأصل، هو منقول كما هو في الأصل، لكن لئلا يجرؤ أحد فيصحح تضبب عليه. الضبة موجودة، ومن نظر في بعض طبعات الصحيح وجد هذه المصطلحات موجودة، والمخطوطات مملوءة مشحونة من مثل هذه الأمور، وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة. ولو كان الاصطلاح خاص لذلك الرجل فإنك لا يجوز لك أن تصحح ما اصطلح عليه، لا سيما إذا بين لك أن تعلق تقول هذا خالف في الاصطلاح العامة، وفي التعليق لك أن تقول ما شئت. ما أطال الكلام فيه جدا، وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين، وهي حاء التحويل، وهي كلمة توجد في كتب الحديث في صحيح مسلم، في سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه وغيرها من الكتب بكثرة، لكنها عند البخاري والترمذي قليلة عند البخاري قليلة جدا، ومسلم قد يسوقها في طرق الإسناد الواحد أحيانا 5 مرات، في طرق الحديث الواحد يسوقها أحيانا 5 مرات، فهو مكثر منها جدا. والمقصود منها التحول من إسناد إلى آخر. نعم. والمغاربة يقولون المقصود منها الحديث، أو هي من الحيلولة فتكون حائلا بين إسنادين. يقول من الناس من يتوهم أنها خاء معجمة، إسناد آخر والمشهور الأول. بعض الناس لسيما فيما يرد في صحيح البخاري يقول هي خاء وهي رمز الإيمان، وكل هذا ليس بصحيح. حكى بعضهم الإجماع عليه وأنها من التحول من إسناد إلى آخر. ما خصوصية هذا الحديث؟ نعم. وين؟ البخاري يوردها قليلا، وقد يوردها ولا حاجة إلى إرادها في الموضع الذي أوردها فيه البخاري رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن البخاري غالبا ما يريدها إذا انتهى الإسناد، يسوق الإسناد كاملا عن فلان عن فلان عن فلان عامس عن النبي عليه الصلاة والسلام. حال شو الفائدة من هذه؟ ما أفيد شيء. صحيح أنك انتقلت من إسناد تحولت من إسناد إلى آخر، لكن ما أفادت ما أفادت الفائدة التي من أجلها وضعت واختصار الإسانيد. نعم. عند البخاري والترمذي قليل، لكن عند مسلم وأبي داود بكثرة. نعم. من جديد من شيخي، لكن وش الفائدة منها؟ هم يمكن يختلط إسناد بهذا كامل وكامل، لكن لما يضعها في من أثناء الإسناد عند نقطة الالتقاء بين الإسنادين هذه فائدته، صار الأسانيد. ما أخذ مع السادس.